بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا درس جديد من دروس التعليق على كتاب بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. أيها الأحبة الأفاضل، أريدكم أن تنتبهوا إلى مسألة وإلى نقطة. حديث عائشة رضي الله عنها الثاني: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو قول وفيه أمر: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، فإذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أورده الحافظ ابن حجر. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الثاني الذي فيه الأمر بالاضطجاع حديث ضعيف، لذلك الإمام أحمد ماذا يقول؟ قال: وليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية فيما نقل عنه ابن القيم في زاد المعاد قال: وهذا باطل غير صحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به. إذن هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها، لذلك الخبر بلفظ الأمر ضعفه الإمام أحمد والبيهقي وابن تيمية وابن تيمية والحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه أجمعين. فائدة أو مسألة: حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحديث الأول دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر، والحديث الثاني حديث أبي هريرة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها، يعني يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويقرأ فيها بسورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية. وليس معنى الحديث الاقتصار على قراءة سورة الفاتحة أو ترك قراءة الفاتحة في سنة الفجر، لا، ليس معناه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا فائدة ومسألة أيها الأحبة الكرام، لابد على الناظر في المسائل الشرعية أن ينظر إلى الأدلة بنظرة، أن ينظر إلى الأدلة مجتمعة، ولا ينظر بنظرة قاصرة إلى بعض الأدلة ويترك بعضها. يعني بعض أهل العلم يعبر ويقول، الشيخ ابن عثيمين يذكر هذا عن بعض الفرق، قال: ينظرون إلى النصوص بعين عوراء، وأما أهل الحق يجمعون النصوص ثم يجمعون بينها، يجمعون النصوص في المسألة ويجمعون بين هذه النصوص. فهذا هو معنى الحديث الأول والحديث الثاني. معنى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول بأن سنة الفجر يقتصر فيها على الفاتحة، وقوله هذا مرجوح لأن عندنا حديث نصف المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وقل هو الله أحد. فائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان أخرى يقرأ بعد سورة الفاتحة في سنة الفجر الآية من سورة البقرة. ما هي هذه الآية؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أيضا الآية الأخرى من سورة في الركعة الثانية الآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه السنة تكاد تكون من السنن المهجورة عند بعض الناس لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لا يعلم كان يقرأ في سنة الفجر بقول يا أيها الكافرون قل والله أحد. وبعضهم لا يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية من سورة البقرة والآية الأخرى من سورة آل عمران في سنة الفجر. فينوع طالب العلم تارة يقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله أحد وفي صلوات أخرى من سنة الفجر يقرأ بارك الله فيكم آية سورة البقرة وآية سورة آل عمران. عندنا مسألة الاضطجاع بعد سنة الفجر، ما حكم هذا الاضطجاع؟ القاضي عياض عزى لجمهور أهل العلم كراهية الاضطجاع بعد سنة الفجر، وهذا مذهب مالك والحنفية، وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر. ومن العجائب أن ابن حزم يرى وجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر، والصواب والله أعلم أن هذا الاضطجاع سنة لمن قام وصلى الليل، أن هذا الاضطجاع سنة لمن قام وصلى الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله للراحة ويرتاح بعد صلاة الليل. والدليل في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحدثها، ومعلوم أن الإنسان إذا تحدث بارك الله فيكم يعني يشعر براحة وارتياح وغيره ويزول عنه شيء من التعب أو المشقة، وإما أن يضطجع بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فلو كان الاضطجاع سنة دائمة لا واظب على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ما ترك الاضطجاع بشكل دائم بعد سنة الفجر. فهذا هو الأقرب للصواب، بعد صلاة الليل إن صلى الإنسان السنة وشعر بتعب فيضطجع يطبق السنة ويرتاح قليلا ولا ينام طبعا، لأن إذا نام ويعني لم يشعر بنفسه انتقض وضوءه فلا ينام، وإنما يعني بعبارة بعض العوام يمد جسمه ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يخرج إلى الصلاة، والله تعالى أعلم. أيضا فائدة بارك الله فيكم ينبه أهل العلم أن هذا الاضطجاع الأصل أن يكون في المسجد في المنزل ولا يكون في المسجد. جاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل؟ يصلي صلاة الليل في بيته. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا اضطجع بعد الركعتين، يعني أين رأى؟ رأى في المسجد. قال احصبوه أو ألا حصبتموه، ألا حصبتموه. فلذلك الاضطجاع يكون في المنزل ولا يكون في المسجد، ولا يكون في المسجد. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا أن قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد تقرأ في سنة الفجر وكذلك تقرأ في سنة المغرب. والدليل على ذلك في مصنف عبد الرزاق من طريق الثوري عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد وهو تابعي ثقة قال كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا عبد الرحمن بن يزيد يروي عن بعض كبار الصحابة، يروي عن حذيفة ويروي عن عثمان بن عفان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرأ في سنة المغرب أيضا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ وهذا هو الصواب. لفظ صلاة الليل والنهار هذا اللفظ شاذ ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك أنه جاء عن عبد الله بن عمر راوي الخبر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، هذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا يعني اللفظ لفظ النهار ذكر ابن حجر أن النسائي أعله، وأيضا أن يحيى بن معين أعل أيضا هذا اللفظ كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب، مسألة: ما معنى مثنى مثنى؟ بعضهم يقول وهم الحنفية: معنى مثنى مثنى أي بتشهدين، يعني تصلي صلاة الليل تصلي صلاة الليل بتشهدين، إذا صليتها يعني رباعية تصليها بتشهدين. ولكن في صحيح مسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين. إذا صلاة الليل مثنى مثنى أي تكون الصلاة ثنائية، أن تكون الصلاة ثنائية، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، قال النووي: هذا الحديث محمول على بيان الأفضل، وهو أن يسلم من كل ركعتين سواء كانت نوافل الليل والنهار، يستحب أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا. يعني معنى هذا الحديث أنه للأفضل، الأفضل أن تكون صلاة الليل وأيضا صلاة النهار، بارك الله فيكم. هذا هو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصليها مثنى مثنى، يعني سنة الظهر تصليها ركعتين ثم تسلم، ثم ركعتين ثم تسلم، هذا الأحسن. لو صليتها أربع لا حرج عليك، ولكن الأحسن أن تصليها ركعتين ركعتين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وهو الصواب أنه خبر موقوف، أي من كلام أبي أيوب الأنصاري. وصحح الموقوف أبو حاتم الرازي والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد، وإسناد الموقوف أيضا صحيح، إسناد الموقوف صحيح، والله تعالى أعلم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وهو بارك الله فيكم خبر وأثر إسناده حسن، خبر إسناده حسن. قال: وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة، فلما يخرج وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان وهو خبر ضعيف. قال: وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، هذا الخبر إسناده ضعيف، ولكن له شواهد تقويه، ومن شواهده ما جاء عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم: فأخذ بيد أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال: أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن رجب في الفتح إسناده جيد. قال بن رجب في الفتح إسناده جيد. عندنا قال وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وهذا بارك الله فيكم أيضا خبر يشهد له ما تقدم، فهو خبر حسن وإلا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند الإمام أحمد، وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ضعيف، وكذلك الشاهد الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أيها الأحبة الأفاضل لا ينبغي ترك صلاة الليل. قال ابن عبد البر في الاستذكار، وقال ابن عبد البر في التمهيد، وقيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها وندب إليها. إذن صلاة الليل سنة لا ينبغي للإنسان أن يتركها. طيب عندنا مسألة، ما حكم الوتر؟ ذهب جمهور أهل العلم أن الوتر سنة، واستدلوا بالآثار التي مرت علينا قبل قليل في حديث في الباب، الآثار التي مرت علينا قبل قليل في الباب. وذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه إلى وجوب الوتر، قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال أوتروا، قالوا والأمر يدل على الوجوب. وذهب الشيخ الإسلام تيمية إلى وجوب الوتر لمن صلى صلاة الليل، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الوتر ليس بواجب، بدليل ما جاء من التصريح بأن الوتر سنة وليس بواجب، خاصة أثر علي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عبد البر في الاستذكار والقول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه، يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه. ومن الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر في سنية الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فصلى قائما بأبيه وأمي علي أتم الصلاة والتسليم، وصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة، والسنة يجوز أن تصلى على الراحلة ولو من غير استقبال القبلة في السفر. فإذا هذا دليل على أن الوتر ماذا؟ سنة وليس بواجب، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. أيها الأحبة الكرام، عدد ركعات الوتر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة، عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وجاء الوتر 3 ركعات والوتر 5 ركعات. والدليل أثر أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللي مر معنا الدليل أثر أبي أيوب الأنصاري أنه قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5. والوتر 7 ركعات أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في صحيح مسلم قالت فلما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7. والوتر بتسع جاء في سنن النسائي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع لم يقعد إلا في الثامنة. طيب عندنا مسألة، هل يصح أن يوتر بركعة لا يصلي قبلها شيء؟ في صحيح البخاري قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب، إنه فقيه. إذن يصح هذا، ولكن طبعا الأفضل بارك الله فيكم أن يصلي الإنسان مثنى مثنى ثم بعد ذلك يوتر بركعة، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. وذهب الحنفية أنه لا يجوز الوتر إلا بثلاث موصولات بتسليمة واحدة كهيئة المغرب، يعني ما توتر بركعة واحدة لا، وإنما توتر بثلاث ركعات موصولات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب. قالوا: وجاء عند وجاء عن ابي عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء ان يصلي الرجل ركعه واحده يوتر بها، ولكن الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مساله، لو صلى الوتر ثلاثا هل يجوز له ان يصل بينها، أم لابد أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة؟ ذهب أبو حنيفة أنه لا يجوز الوتر بثلاث، لا يجوز إلا أن تكون موصولة، يعني ما يجوز توتر بثلاث تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة، لا، لابد أن توتر بالثلاث موصولات. والجمهور على خلافه، والجمهور يرون أن الفصل أفضل. وفي صحيح ابن حبان والدارقط وسنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أو قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. يعني إذا أردتم أن توتروا لا تشبهوا بصلاة المغرب، فتوتروا بثلاث ركعات موصولات بتشهدين، وإنما بتشهد واحد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وجاء أيضا وصل الثلاث ركعات عن المسور ابن مخرمة قال: دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. فعمر وصل ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإذا هذا جائز بارك الله فيكم ولا حرج على الإنسان في ذلك. هل يصليها لو وصلها مثل صلاة المغرب أم يصليها بتشهد واحد؟ تقدم الحديث وقول الحنفية أنك تصليها بتشهدين مثل صلاة المغرب، وجمهور أهل العلم يقولون لا، تصليها بتشهد واحد وليس بتشهدين مثل صلاة المغرب. والصواب أن كلا الأمرين جائز، والله تعالى أعلم. جاء عن عبد الله المسعود قال: الوتر ثلاثة كوتر النهار المغرب، فإذا جعل الوتر مثل صلاة المغرب. وأيضا في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ثابت البولاني قال: صليت مع أنس وبت عنده قال: فرأيته يصلي مثنى مثنى حتى إذا كان في آخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب، أوتر بثلاث مثل المغرب. فكلا الأمرين جائز، والله تعالى أعلم. طيب أيهما أفضل، الفصل أم الوصل؟ يعني تصلي ركعتين ثم تسلم ثم توتر بركعة أم تصلها؟ الإمام أحمد سأله مهنا تلميذه: يا أبا عبد الله، إلى أي شيء تذهب في الوتر؟ تسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ لماذا تسلم في الركعتين؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، أكثر عدد لصلاة الليل، يعني رجل صلى مثنى 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 إلى كم يصلي؟ ذهب عامة أهل العلم أنه لا حد لأكثر صلاة الليل. قال ابن عبد البر في التمهيد: وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع وفعل بر وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له. وكذلك القاضي عياض في إكمال المعلم قال: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص، وأن صلاة الليل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد في الأجر والفضل، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه. فإذا بارك الله فيكم وقت الوتر وصلاة الليل، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر أو وقت للوتر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له، إذ هو آخر صلاة الليل. طيب عندنا مسألة: هل إذا أذن المؤذن بالفجر تكون صلاة الوتر هنا قضاء أم أداء؟ يعني رجل استيقظ وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر، هل لو صلى الوتر يكون قد صلىها قضاء أم أداء؟ جمهور أهل العلم على أنه قضاء، قالوا لأن الوتر يكون قبل صلاة الصبح، فإذا أذن خلاص انتهى وقت الوتر ويكون الوتر الآن قضاء. وذهب المالكية وأحمد أن وقت الوتر باق، وأن هذا الوقت وقت ضرورة. يعني أحيانا الإنسان يكون قد صلى الشفع وهو في الركعة الثانية من الشفع يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، فيقولون الآن صار الوقت وقت ضرورة فيمتد عندك إلى إقامة الفجر. قالوا: وقد جاء في المسألة آثار عن الصحابة، فمن هذه الآثار أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر، وأيضا عند الإمام مالك في الموطأ قال ابن مسعود: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. قالوا: فإذا هذا يدل على أن الوقت ماذا؟ الآن يكون وقت ضرورة ويكون وقت أداء للوتر وليس وقت قضاء للوتر، والله أعلم. مسألة قضاء الوتر في النهار، ذكر ابن عبد البر أن القول بوجوب قضاء الوتر في النهار قول شاذ، القول بوجوب قضاء الوتر في النهار قول شاذ، وأكثر العلماء أن الوتر لا يقضى في النهار. ما معنى كلامهم؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النهار لما فاته الوتر صلاه ماذا؟ 12 ركعة. قالوا: إذن الوتر لا يصلى في النهار مثل الوتر في الليل، وإنما يشفع، وإنما ماذا؟ يشفع، والله تعالى أعلم. وفي المسألة تفاصيل هذه، ولكن هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وهو حديث حسن. وعن ابن عمر رضي وهو حديث حسن خلاصة درجة الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان وهو أيضا حديث حسن، والله تعالى أعلم. مسألة: هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد أن يوتر؟ يعني رجل صلى قبل أن ينام الوتر ثم استيقظ قبل أذان الفجر، هل يجوز له أن يصلي صلاة الليل بعدما أوتر؟ أكثر العلماء أنه يجوز له ذلك. وأما حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا هذا محمول على الاستحباب، فإذا يجوز أن تصلي بعد الوتر ما شئت، لكن الأحسن أن تجعل آخر صلاتك بالليل الوتر، والله أعلم. روى الدارمي بإسناد حسن عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر جهد، وإن هذا السهر جهد وثقل. قال: فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كان تاله. يعني الإنسان إذا أوتر يصلي بعد ذلك ما شاء، خاصة إذا خشي أنه لن يستيقظ للفجر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد أبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. الخبر حديث صحيح ولكن الزيادة ولا يسلم إلا في آخرهن هذه الزيادة ضعيفة ولكن جاء ما يدل على ماذا؟ على أن الوتر إذا صلى الإنسان ثلاثة يصلها ومرت هذه المسألة. قالوا لأبي داود والترمذي نحوه من حديث عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. الحديث قواه الحافظ بن حجر والعلامة الألباني لطرق قوت هذا الخبر والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر قبل أن تصبح رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا يعني الحديث إسناده صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الخمسة إلا النسائي وهو أيضا حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتر قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. هذا الحديث الأخير أيها الأحبة الأفاضل قالوا جاء ذكر أهل العلم أن الراوي دمج وخلط فيه بين الموقوف والمرفوع والصواب بارك الله فيكم في الخبر كالتالي. عن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا. هذا الآن موقوف على ابن عمر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتر قبل الفجر. فإذا في الخبر جزء موقوف وجزء مرفوع. أعيده مرة أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن ابن عمر كان يقول من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. فإذا بارك الله فيكم في مسائل أبي داود الإمام أحمد أنه سأل الإمام أحمد عمن نسي أن يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد قال لا بأس. وسئل الإمام أحمد عمن يقرأ المعوذتين في الوتر قال ولم لا يقرأ أي اقرأ لا حرج عليك في ذلك. وأيضا في مختصر قيام الليل وسئل مالك لمحمد نصر المروزي وسئل مالك عن القراءة في الوتر فقال ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر وأنا أقرأ بها في الوتر. وأيضا بارك الله فيكم أكثر أهل العلم أن السنة أن تقرأ في الوتر بسبح وقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد في كل ركعة بسورة من هذه السور. ذكر ذلك الترمذي وقال هذا الذي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل أكثر السلف كانوا يصلون الوتر في آخر الليل كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. فإذا بارك الله فيكم الوتر قبل النوم أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وجاء في الأوسط بن المنذر عن عائذ بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أوتر آخر الليل فلما أسننت أوترت ثم نمت. يعني ما معنى هذا الخبر؟ كان هذا الصحابي يوتر في آخر الليل فلما كبر في العمر وخشي أن الإنسان يغلبه النوم ليس كالشاب يستيقظ بسهولة فكان من باب الحزم مع النفس يوتر ثم ينام. أيها الأحبة الأفاضل السلف الصالح كانوا يعتنون بارك الله فيكم بصلاة الليل والوتر. والله عز وجل قال في مدح عباده المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فينبغي علينا أن نحرص على صلاة الليل وعلى صلاة الوتر. الإمام أحمد جاءه ضيف فبات عند الإمام أحمد ووضع له الإمام أحمد ماء أن يتوضأ به. فلما أصبح الإمام أحمد وجد أن هذا الماء لم ينقص فقال له لم تقم الليل؟ قال كنت على سفر. قال صاحب حديث لا يقوم الليل، فينبغي علينا أن نحزم مع أنفسنا وألا نتساهل في هذا الأمر. ويقبح أيها الأحبة الأفاضل أن نجد العامي يبادر بالحرص على الصف الأول وصلاة الضحى والصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويصلي من الليل 11 ركعة. وتجد طالب العلم كلما ازداد من العلم كلما تقاعس في العمل. هذا أمر طبيعي جدا. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الراسخين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.